أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: ويجب فيه النية المشتملة على مشخصاته. يجب في الإحرام، بعد أن أتم المصنف مستحبات الإحرام شرع في الواجبات. قال: يجب في الإحرام النية. واجبات الإحرام المعروف أنها ثلاثة: النية والتلبية ولبس ثوبي الإحرام، ثلاث واجبات. قال: ويجب فيه النية. يجب في الإحرام، الواجب الأول من واجبات الإحرام هو عبارة عن النية، فالنية واجبة. المشتملة على مشخصاته، هذه النية يشترط فيها أن تشتمل على مشخصات الإحرام. ما هي مشخصات الإحرام؟ يذكر الشارح: أولاً لابد أن يقصد المحرم ما يحرم به، هل هو حج أو هو عمرة. ثم لابد من تحديد النوع، إذا كان حج مثلاً تمتع، إفراد، قران، إذا كان عمرة عمرة مفردة، عمرة تمتع، وهكذا. ولا بد أيضا من تحديد الصفة، الصفة بمعنى أنه هل هو حج الإسلام، هل هو حج واجب، واجب بالنذر، واجب أصلي، وهكذا، هل هو حج مندوب. فلا بد من تحديد الصفة. هاي تقريبا مشخصات النية. قال: ويجب فيه النية المشتملة على مشخصاته من كونه إحرام حج أو عمرة، تمتع أو غيره، إسلامي أو منذور أو غيرهما من المشخصات الأخرى. كل ذلك، تحديد هذه المشخصات، كل ذلك بالإضافة إلى القربة. قال: مع القربة. لابد من تحديد هذه المشخصات وأن تشتمل النية على التقرب، وصف التقرب التي هي غاية الفعل المتعبد به. غاية الأفعال العبادية هي التقرب، فالقربة في النية أمر مفروغ منه، لا يحتاج إلى التنصيص أصلا. قال: ويقارن بها، يقارن بالنية قوله لبيك اللهم لبيك. هاي التلبية، الواجب الآخر. الواجب الأول هو النية. يشترط عند الشارح والماتن، يشترط أن تكون نية الإحرام مقارنة للتلبية، لفعل التلبية. هذا الأمر الذي وقع فيه خلاف بين الفقهاء. هناك من الفقهاء من، يعني المشهور، الرأي المشهور أنه لا يشترط المقارنة. هسه راح نجي نبين، لأن عندنا مسألتين خلافيتين يعني يبتنيان على مباني، هسه راح نوضحها إن شاء الله. المشهور في هذه المسألة لم يشترط المقارنة بين نية الإحرام وبين فعل التلبية. الماتن والشارح يشترطون المقارنة. المشهور استدلوا بصحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة. هاي أخذناها الفقرة، إلى أن قال، يعني هيك بعد يقول: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج. هاي النية، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، إذن هاي عمرة التمتع، على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، إلى أن قال: ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم. النية، النية يجزي فيها أن تقولها مرة واحدة حين تحرم. ثم قم فامشي هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبي. هاي مال التلبية تكون في البيداء، هذا أمر خاص مستحب، بعض الفقهاء جعله مستحب لمن يحج من المدينة، يعني يستحب، هكذا قال بعض الفقهاء، يستحب للحاج من طريق المدينة أن يلبي في البيداء. هسه قسم فصل إذا كان راكبا إذا كان ماشيا، هذا مو موضوعنا، هذا أمر مستحب. نعوفا نركز على موضوعنا. ويجزيك أن تقول هذا التلبية مرة واحدة حين تحرم ثم قم بعد العفو. ويجزيك أن تقول هذا يعني النية مرة واحدة حين تحرم ثم قم بعد أدائك للنية فامشي، هذا فاصل، أدى النية ثم مشى هنيئة. فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبي بعد أن تستوي به الأرض ويكون في الصحراء يلبي. فهناك فاصلة بين نية الإحرام وبين التلبية، فالرواية واضحة في عدم وجوب المقارنة، بل ذكر بعضهم بأنها صريحة في عدم المقارنة. هذا الأمر قال ويقارن بها قوله، هسه راح نرجع لهذا الأمر، هذا راح نرجع له، ويقارن بها قوله لبيك اللهم لبيك، ويقارن بالنية قوله لبيك، يعني يقارن بالنية التلبية. ما هي التلبية؟ قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. هاي التلبية عند الماتن. ما هي التلبية عند الماتن؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. أربع تلبيات. بالنسبة للفظ التلبية لفظ التلبية بالاتفاق أنها أربع تلبيات. هسه هاي بها أربع كلمات لبيك، هذا أمر اتفاقي، لكن اختلفوا في صيغتها على أقوال. هذا أحد الأقوال في المسألة، ولكن هذا ليس هو الرأي المشهور. المشهور ليس هكذا. هذا القول الظاهر أخذه الشهيد الأول من العلامة الحلي. هذا القول يعني هذا اللفظ ذاكر العلامة الحلي في كتاب القواعد. كل الأقوال تتفق على أن التلبيات الواجبة أربع والزيادة لا بأس بها. نقرأ رواية واحدة وما راح ندخل بتفاصيل الأقوال في المسألة. الرواية اللي راح نذكرها هي عبارة عن صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامشي هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبي. هاي قريناها. والتلبية أن تقول، راح يفصل لنا التلبية الإمام، لبيك اللهم لبيك، ذن اثنين لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ذن أربعة. واضح هسه لحد الآن لفظنا أربع مرات لبيك. هذا أمر اتفاقي عند الجميع. ثم يقول الإمام إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هاي الفقرة يضيفها. ثم يضيف لبيك ذا المعارج لبيك. طبعا أنا من قطع حنذني كل فقرة استفاد منها الفقهاء فائدة فقهية. بالبداية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هاي لهنا قال الفقهاء هذا هو الواجب. شلون عرفت هذا هو الواجب؟ من نفس هاي الرواية راح يصرح الإمام أن هذا هو الواجب. بعض الفقهاء أضاف إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال الواجب هنا ينتهي عند لا شريك لك، هذا واجب وما بعده مستحب. شلون هم من نفس هاي الرواية استظهروا استظهار أن هذا هو الواجب، ما بعده تقريبا بالاتفاق مستحب. ما بعده يقول نذكر بعد البركة والذكر أيضا، قال لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك. تقول ذلك في دبر كل صلاة، الإمام يذكر للراوي يقول هذه التلبية تقولها في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار، وأكثر ما استطعت منها واجهر بها. هسا هذا الإجهار بحث خاص عندهم. وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل. واعلم، هذا الكلام ينقلون عن الإمام، واعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربع التي كنا أول الكلام. هاي هنا استفاد منها معظم الفقهاء أن الواجب هي التلبيات الأولى الأربعة فقط، وهي الفريضة وهي التوحيد، وبها لبى المرسلون. وأكثر من ذي المعارج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها. هاي الفقرة الأخيرة كلها بإضافة وأكثر من ذي المعارج، بعض الفقهاء استفاد منها أن ما قبلها هو الواجب، وهاي وأكثر من ذي المعارج يعني لبيك ذا المعارج لبيك، هذه الفقرة وما بعدها مستحب. المهم احنا ذكرنا هاي الرواية نكتفي بها، لأن البحث طويل عريض في لفظة التلبية. الماتن مو هذا اللفظ اللي ذاكره بالمتن، ذاكر اللفظ اللي ذكره العلامة، لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، هذا لفظ العلامة. قال: وقد أوجب المصنف وغيره، المصنف في غير هذا الكتاب أوجب النية للتلبية بالإضافة إلى نية الإحرام. المصنف في غير هذا الكتاب أوجب النية للتلبية بالإضافة إلى نية الإحرام. هسه هنا نكون نفصل، عندنا خلافين، الخلاف الأول اللي تحدثنا به قبل قليل، والخلاف الثاني هو هنا. فعندنا خلاف بين الفقهاء في احتياج التلبية إلى نية خاصة بها، خلينا نسمي هذا الخلاف الأول. والخلاف الثاني في وجوب مقارنة نية الإحرام للتلبية، هل يجب مقارنة نية الإحرام للتلبية أو يجوز تأخير التلبية عن نية الإحرام كما هو رأي المشهور وقرأنا في رواية معاوية بن عمار. منشأ هذا الخلاف الثاني بين الفقهاء هو الخلاف في حقيقة الإحرام، ما هي حقيقة الإحرام؟ هناك رأي ذهب إليه جمع من الفقهاء بأن حقيقة الإحرام هي عبارة عن الالتزام، عبارة عن توطين النفس على ترك المحرمات المعهودة. ذكروا بأن الإحرام هو عبارة عن توطين النفس على ترك المحرمات المعهودة، نقصد محرمات الإحرام. في المقابل ذهب آخرون إلى أن الإحرام هو عبارة عن الدخول في حرمة الله تبارك وتعالى. الإحرام عندهم هو عبارة عن شيء بسيط، وهو نفس الدخول في حرم الله تعالى، وهذا يتحقق بالتلبية. على هذا الرأي الثاني ذكروا أنه لا بد من مقارنة التلبية مع النية، يعني أن تكون نية الإحرام مقترنة بالتلبية، بمعنى لا أثر للتلبية التي تكون سابقة على نية الإحرام، كما لا أثر للنية إذا كانت سابقة على التلبية، لأنه لم يتحقق الدخول القربي. الإحرام عبارة عن شيء بسيط، وهو الدخول في حرم الله تبارك وتعالى. هذا الدخول يتحقق بالتلبية. احنا شو نريد منه؟ عبادة. كون يدخل في حرم الله تبارك وتعالى متقربا. كيف يدخل متقربا؟ إذا قارنت نية الإحرام للتلبية. فأصحاب هذا القول الثاني أن الإحرام عبارة عن معنى بسيط، وهو عبارة عن الدخول في حرم الله وهو يتحقق بالتلبية، أصحاب هذا القول ذهبوا إلى وجوب المقارنة، وجوب المقارنة بين نية الإحرام والتلبية. فإذا منشأ الخلاف في وجوب مقارنة نية الإحرام للتلبية وجواز تأخير، يعني القول الثاني جواز تأخير التلبية عن النية، منشأ الخلاف هو الخلاف حول حقيقة الإحرام. هذا الخلاف الثاني احنا سميناه. الخلاف الأول في احتياج التلبية إلى نية خاصة بها، إلى نية مستقلة بالإضافة إلى نية الإحرام، هذا لم يخالف فيه كثيرون، بل هو عبارة عن كلام الماتن والشارح هنا. وهذا الكلام علق عليه الفقهاء تعليقات شديدة، منهم صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يقول هذا الكلام خالي من التحصيل. من أين أتى به هذا الشهيد الثاني؟ من أين جاء بهذا القيد؟ هذا الكلام يقول لا محصل له. صاحب النجعة في شرح اللمعة ذكر بأن ما قاله الشارح من النية للتلبية لا معنى له، يقول هذا الكلام لا معنى له، ماكو شيء اسمه نية للتلبية في قبال نية الإحرام. احنا راح نذكر كلام الشارح. وقد أوجب المصنف وغيره، غير المصنف يقصد، هسيا وغير المصنف ما ندري، النية للتلبية أيضا، يعني بالإضافة إلى نية الإحرام أوجب نية التلبية، وجعلوها مقدمة على التقرب بنية الإحرام. نية التلبية مقدمة على نية الإحرام بحيث يجمع النيتين جملة، يعني يذكر ألبي قربة إلى الله تعالى لأحرم قربة إلى الله تعالى ثم يلبي. ليش يجمعهن؟ قال للتحقق، مكتوب عندي للتحقق، المفروض ليتحقق، هي مكتوبة هنا لتحقق المقارنة بينهما، المفروض هذا التعليل ليتحقق المقارنة بينهما أو لتتحقق المقارنة بينهما، يعني بين نية الإحرام والتلبية. كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة، دائما نية الصلاة مقارنة لتكبيرة الإحرام، وإنما وجبت النية للتلبية دون التحريم. إذا تريد تقيس أيها الشارح، إذا أردت القياس على تكبيرة الإحرام فكيف أوجبت النية للتلبية مع إيجاب نية الإحرام؟ إذا تقيس التلبية على التكبيرة، التكبيرة لا نية فيها بالإضافة إلى نية الصلاة، نية الصلاة تكفي. قال هذا جواب السؤال، وإنما وجبت النية للتلبية دون التحريم لأن أفعال الصلاة متصلة حسا وشرعا. أفعال الصلاة حسا متصلة، عبارة عن مركب واحد يأتي به الإنسان في الخارج. شرعا أيضا الشارع اشترط الموالاة في أفعال الصلاة، لا يمكن الفصل بين أفعال الصلاة بحيث يكون الفاصل مبطلا للصلاة عند الشارع. بينما في الحج يقول لا، في الحج، الحج عبارة عن أعمال منفصلة حسا، وأيضا شرعا لم يشترط أحد من الفقهاء بأن تكون أفعال الحج متصلة شرعا، يعني متوالية. لا، بل نصوا على جواز تقديم وتأخير بعض الأفعال بالنسبة للزمان، لأن أفعال الصلاة متصلة حسا وشرعا، فيكفي نية واحدة للجملة كغير التحريمة من الأجزاء. يعني كما لم نوجب النية في باقي الأجزاء، لم نوجب في باقي أجزاء الصلاة. لم نوجب النية في تكبيرة الإحرام، بخلاف التلبية فإنها من جملة أفعال الحج. وإذا يقول وهي أفعال الحج منفصلة شرعا وحسا، أفعال الحج عند الشارع منفصلة وحسا بالخارج أيضا نلاحظ أنها منفصلة، فلا بد لكل واحد من نية، لا بد لكل واحد من أفعال الحج من نية. هذا الكلام لحد الآن هو شو استدل؟ استدل على وجوب نية التلبية بأن أفعال الحج منفصلة، هذا الدليل يؤدي إلى وجوب، هو هيك قال، قال لأن أفعال الحج منفصلة فيجب نية التلبية، هاي النتيجة. هذا الدليل مالته أفعال الحج منفصلة يؤدي إلى وجوب النية لكل فعل من أفعال الحج، فإذا كانت التلبية واجب مستقل في قبال أفعال الحج الأخرى، هذا الدليل يؤدي إلى أنها يجب لها النية مستقلة، بينما إذا كانت التلبية واجب ضمني في ضمن الأفعال الأخرى، يعني إذا كانت التلبية جزء من الإحرام كما شرحنا سابقا، هذا الدليل شو أدي مالتي؟ مؤدى الدليل اللي ذكره أن أفعال الحج المستقلة لكل فعل نية، الإحرام فعل مستقل له نية، بس التلبية ليست فعل مستقل، التلبية عبارة عن جزء من الإحرام. فبالتالي نقول إذا كان نظر الشارح في هذا الدليل إلى ما ذكره المصنف في الدروس، حيث جعل التلبية واجب مستقل في قبال أفعال الحج الأخرى، هذا الدليل شو يؤدي عنده؟ يؤدي إلى أن التلبية تحتاج إلى نية مستقلة. ولذا قال نفس الشارح: وعلى هذا اللي ذكرناه من كون أفعال الحج منفصلة مستقلة، فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعلها من جملة أفعال الحج أولى. ملتفت أن الدليل يؤدي، وإلا قلنا لهذا الاستدلال بالأعم، هذا دليل أعم من المدعى، لأن دليل أفعال الحج لأنها مستقلة منفصلة احتاج كل واحد منها إلى نية، فالتلبية تحتاج إلى نية. هذا متى يكون؟ إذا كانت التلبية أحد أفعال الحج، دون ما إذا كانت التلبية واجب ضمني ضمن أحد أفعال الحج، اللي يحتاج النية هو الفعل الذي تشتمل عليه التلبية. فهو ملتفت يقول: لا، هذا الكلام الدليل اللي ذكرناه يؤدي إلى أن ما ذكره الماتن في الدروس هو الأولى، فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعلها من جملة أفعال الحج أولى، كما صنع في غيره، يعني في غير هذا الكتاب اللي هو في الدروس، كما ذكرنا سابقا هذا الأمر. قال: وبعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام. العبارة اللي ذكرناها سابقا الشارح ايش قال؟ قال نية التلبية قبل نية الإحرام. بعض الأصحاب ماذا فعل؟ يقول جعل نية التلبية بعد نية الإحرام، يعني تنوي للإحرام ثم تنوي للتلبية ثم تلبي. هنا شنو المشكلة؟ صار فاصل بين نية الإحرام والتلبية اللي هي نية التلبية. الشارح اشترط سابقا، اشترط المقارنة خلافا للمشهور قلنا. الشارح اشترط المقارنة بين نية الإحرام وفعل التلبية، ولذا سوى هو، قال نية التلبية قبل نية الإحرام، تنوي للتلبية وتنوي للإحرام ثم تلبي، فصار نية الإحرام مقارنة لفعل التلبية كما هو شرط. بعض الأصحاب ماذا فعل؟ جعل نية التلبية بعد نية الإحرام، يعني ينوي للإحرام ثم ينوي للتلبية ثم يلبي، صار فاصل بين نية الإحرام وبين التلبية، والشارح اشترط المقارنة. قال: وبعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام، وإن حصل بها فصل، يعني وإن كان هناك فاصل بين نية الإحرام والتلبية، ولكن هذا الفاصل ما اعتنى به صاحب هذا القول. قال: وكثير منهم، الرأي المشهور ذكرنا، كثير من الأصحاب لم يعتبروا المقارنة بينهما مطلقا. كثير من الأصحاب لم يعتبروا المقارنة بين نية الإحرام وبين التلبية مطلقا، سواء كانت المقارنة حقيقية أو عرفية. قال: والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة، النصوص ما بيها دليل على المقارنة، بل بعض النصوص صريح في عدم المقارنة كما قرأنا رواية معاوية ابن عمار. زين، الآن يأتي الشارح إلى شرح فقرات التلبية. بالبداية يبين المعنى اللغوي لكلمة لبيك. قال: ولبيك نصب على المصدر، لبيك بمعنى أنه مفعول مطلق، لبيك مفعول مطلق، إذن العربة مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ألبي تلبية، ألبي ساي لبيك، هذا من المصادر المثنات لبيك، فهو ملحق بالمثنى، يعني تلبية بعد تلبية، لبيك مثل سعديك، سعديك حنانيك، هاي المصادر اللي هي ملحقة بالمثنى بعد، فيكون لبيك بمعنى تلبية بعد تلبية. زين، فهو منصوب بعد علامة نصب، راح يصير الياء لأنه جاء على صورة المثنى. زين، فلبيك نصب على المصدر مفعول مطلق، وأصله منين إجت لبيك؟ إما من لبا لك، أصله لبا لك، لبا اللام مفتوحة، لبا بمعنى أي إقامة أو إخلاصا، العرب مستعملين لبة بمعنى الإقامة وبمعنى الإخلاص، وإلها معاني أخرى وذاك المعنيين هنا، من إقامة، من لبة بالمكان إذا أقام به، لبة بالمكان إذا أقام بالمكان، فصير لبيك بمعنى أنا مقيم على طاعتك، أو إخلاصا من لب الشيء، إخلاصا من لب الشيء وهو خالصه، فيصير هذا المعنى الإخلاص من هذا الاشتقاق من لب الشيء. وثني تأكيدا، لبيك جاء على صيغة المثنى تأكيدا، يعني إجابة بعد إجابة، إقامة بعد إقامة، إخلاصا بعد إخلاص، هكذا، أي إقامة بعد إقامة وإخلاصا بعد إخلاص. هذا بحسب الأصل، هذا الكلام كلام بحسب أصل اللغة، هذا الكلام. زين، وقد صار موضوعا للإجابة، وضع لبيك للإجابة، إجابة أي شيء؟ قال: وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل. هاي هنا إشارة إلى الروايات الكثيرة، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته لما جعلت التلبية، ليش خلوا التلبية بالحج؟ فقال: إن الله عز وجل أوصى إلى إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فنادى فأجيب من كل فج يلبون، يلبون يعني إجابة بعد إجابة. هسه هاي لبيك اللهم لبيك، الفقرة البعدها لبيك إن الحمد، إن الحمد لو أن الحمد، يقول: ويجوز كسر إن على الاستئناف، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل. هاي إن يجوز قراءتها بالكسر على أنها جملة مستأنفة، جملة منقطعة عن السابق لا علاقة لها بالجمل السابقة عليها، فصير إن الحمد. كما يجوز أن تقرأ بالفتح. ليش؟ لأنها مسبوقة بحرف الجر، يا جر المقدر، تقديرا هي مجرورة، لبيك لأن الحمد لك، فصير أن. العلامة يقول، العلامة يذكر عن بعض أهل العربية أنهم ذكروا أن من قال أن الحمد فقد خص، ومن قال إن بالكسر إن الحمد فقد عم. الكسر يقتضي التعميم، الفتح يقتضي التخصيص، هكذا ينقل العلامة. ليش؟ لأن ذكروا بأن الكسر يقتضي تعميم التلبية وإنشاء الحمد، بمعنى أن التلبية كانت مطلقة، ليست مقيدة ومعلولة لإنشاء الحمد، وأيضا إنشاء الحمد ابتدائي عام، بينما في الفتح، في قراءة الفتح، الفتح يقتضي تخصيص التلبية، أي لبيك بسبب أن الحمد لك، لبيك بسبب أن الحمد لك. قال ويجوز كسر إن على الاستئناف وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل، وفي الأول بالكسر قراءة الكسر تعميم، فكان أولى، القراءة الأولى أولى. هذا ما أخذينا من كلام العلامة اللي نقله عن أهل العربية. قال ولبس ثوبي الإحرام الكائنين، يعني هذا البقية بعد الواجب الثالث من واجبات الإحرام هو لبس ثوبي الإحرام، إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين.
أحسنتم شكرا.